الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها، الحركة الأسيرة تعلق الإضراب الجماعي عن الطعام. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على الصومعة في البيضاء، ووقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء تطالب بفك الحصار عنه. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل ما حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات إيران النووية. إسلامي وبعد اجتماع له مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قال إن البرنامج النووي الإيراني شفافون وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، ولن نسمح لأن يتهمنا أحد بالأنشطة المخفية. وتابع إسلامي: أعداء إيران يعارضون تطورنا، والغرب كان عليه أن يقدم مساعدات لإيران وفق الاتفاق النووي، لكنه لم يلتزم بذلك. قال مندوب إيران لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب آبادي أن على المجتمع الدولي ألا يتوقع من طهران ضبط النفس ما دام الحظر مفروضا عليها. جاء ذلك بكلمة لغريب آبادي في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار فيها إلى انتهاك واشنطن قرار مجلس الأمن الخاص بالاتفاق النووي واتباعها سياسة الضغوط القصوى الفاشلة مع استئناف الحظر على الجانب الإيراني. وأضاف غريب آبادي أن الاتحاد الأوروبي لم يتعامل بشكل صحيح مع هذه القضية، وفشل بإيجاد حلول عملية للتعويض عن انتهاك الاتفاق، معتبرا جميع أنشطة إيران النووية سلمية وخاضعة لمراقبات الوكالة الدولية. أكد تحالف الفتح العراقي أن تكرار الاعتداءات السافرة على السيادة يستدعي موقفا صريحا من الحكومة والبرلمان، معتبرا أن إكمال انسحاب القوات الأجنبية هو الخطوة الكفيلة بمنع التجاوز على سيادة العراق ودماء أبنائه. وقصفت طائرة مسيرة أمريكية الصنع مساء أمس مواقع لقوات الحشد الشعبي المتمركزة على الحدود العراقية السورية. إلى ذلك أفاد عضو لجنة المراقبين الدوليين في مفوضية الانتخابات العراقية الحسن قبس بأن عدد المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات يبلغ أكثر من 240 مراقبا، وقال إن عددهم في تزايد بشكل عام. حول الاعتداء الجديد على مواقع الحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية نتابع هذا التقرير.
بالطائرات المسيرة عدوان جوي جديد يستهدف مواقع للحشد الشعبي في منطقة البوكمال شرقي محافظة دير الزور عند الحدود العراقية السورية، في هجوم يأتي بعد أيام من استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل الدولي بكردستان العراق بطائرات مسيرة مفخخة. مصدر في قوات الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار قال إن طائرات حربية ومسيرات وجهت 4 صواريخ إلى مقرات أفواج الحشد الشعبي التي تقوم تأمين الشريط الحدودي السوري العراقي، وأوضح أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بسيارات وكاميرات حرارية عاملة على مراقبة التحركات الإرهابية عبر الحدود، إلا أنه لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية جراء العدوان. كما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني قوله إن 4 ضربات جوية مجهولة مأهولة المصدر استهدفت قوات الحشد الشعبي على حدود العراق وسوريا من الجانب السوري، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
هذه الطائرات طبعا انطلقت من الأراضي العراقية، وتؤكد المصادر المحلية أنها استهدفت آليتين كانتا في مهمة لضبط الحدود وأيضا مفتقة الحدود الجهة العراقية لمنع تسلل جماعة داعش الإرهابية.
وفيما تحدثت بعض التقارير عن أن الغارات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية، سارع المتحدث باسم التحالف الأمريكي واين مارتو في تغريدة على تويتر إلى نفي أي صلة للتحالف الأمريكي أو البنتاغون بالضربات التي نفذت في البوكمال. وفي يوليو تموز الماضي تعرضت مواقع تابعة للحشد الشعبي على الحدود مع سوريا إلى قصف جوي أمريكي نتج عنه تدمير سيارة تابعة له، ولم يتسبب بحدوث خسائر في الأرواح. وغالبا ما تقوم القوات الأمريكية التي تزعم محاربة الإرهاب بمنح الإرهابيين الحصانة وتمنع القضاء عليهم عبر استهداف القوات التي تتصدى لهم وتكافحهم سواء في سوريا أو العراق.
قالت وكالة سانا السورية أن 600 شخص من دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء تم تسوية أوضاعهم بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي. ونقلت الوكالة عن قائد مركز التنسيق الروسي في دير الزور أن المركز يسعى بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة لمساعدة الموجودين في المناطق الواقع خارج سيطرة الدولة السورية للعودة إلى منازلهم وقراهم. وفي درعا بدأ الصباح اليوم عملية تسوية أوضاع المسلحين في بلدة أمزيريب بريف المحافظة الغربي، وذلك ضمن اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في بعض مناطق درعا. أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الحركة الأسيرة قررت تعليق الإضراب الجماعي عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال الإسرائيلي لمطالبها. وقال نادي الأسير إنه من أبرز المطالب إلغاء العقوبات الجماعية التي فرضها الاحتلال بعد عملية نفق الحرية، وأيضا وقف استهداف أسرى حركة الجهاد الإسلامي وبنيتها التنظيمية. وكانت الحركة الأسيرة أعلنت أنها ستلجأ للتصعيد من أجل وقف عمليات التنكيل الإسرائيلية بالأسرى وقمعهم وعزلهم بعد نجاح عملية نفق الحرية. وقالت إن 1380 أسيرا سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام يوم الجمعة القادم. هذا وتعيش عائلات الأسرى الفلسطينيين الأربعة الذين أعيد اعتقالهم حالة من القلق على مصير أبنائهم بعد تأكيدات بأنهم يتعرضون لعمليات تنكيل من قبل أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي. هذا وما زالت المدن الفلسطينية تشهد تظاهرات مساندة للأسرى الذين تم اعتقالهم ودعما للأسرى الذين ما زالوا مطاردين. المزيد في التقرير التالي.
رغم الألم الذي يعتصر أهل العارضة في بلدة عرابة بالقرب من جنين بعد يومين من اعتقال نجلها محمود الذي وصفه الاحتلال بقائد عملية التحرر الذاتي، إلا أن عائلة الأسير هم في ذات الوقت يعتقدون أن ما صنعه ابنهم سيسجل في أسفار التاريخ كإنجاز لأسير فلسطيني استطاع أن ينتزع حريته لعدة أيام وأن يكسر إجراءات الاحتلال وغروره.
في الحقيقة يعني إحنا لما قاموا باعتقال محمود كان شوي من الألم، لكن فرحتنا الرئيسية والأساسية طغت على الألم هذا. حتى لحد الآن كل الناس فرحانة، صح الناس حزنانة قلبيا بس فرحانة لخروج محمود. محمود خرج 5 أيام هو رفاقه، 5 أيام يعتبرن بالنسبة لنا كعائلة محمود عارضة وللأسرى جميعا 50 عاما وليست 5 أيام.
لكن رغم ما كان يبقى الأمل سيد الموقف إلى أن توفي المقاومة بما وعدت. حتى وإن عاد محمود العارضة قائد عملية التحرر الذاتي إلى ذات الزنزانة التي خرج منها، إلا أنه أضاء لكل أسير فلسطيني شمعة للمستقبل وغير معادلة ظن الاحتلال الإسرائيلي لسنوات أنها جامدة. في شوارع جنين العشرات من الفلسطينيين يقفون مساندة للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم ودعما للأسيرين المحررين، ومن بين الوجوه وجه يشبه وجوها كثيرة لكنه يلوذ بصمت أعمق من البحار وحزن يشبه حزن آلاف العائلات التي تركت أبنائها خلف القضبان أو أكثر. وما أن تسأل حتى يقال لك هذا والد الأسير أيهم كمنجي، أحد أسيرين ما زال الاحتلال يطاردهما. الرجل يتحدث بفخر عن ولده رغم خوفه من الأيام المقبلة.
من اللحظة الأولى من علمنا لتحرر أيهم وباكر رفاقه الله يحمهم الجميع ويحمي باكر الأسرى والشعب الفلسطيني، وإحنا بنعيش يعني بلحظات قلق وخوف من القادم المجهول.
الكل ينتظر بقية الحكاية في جنين وفي الأراضي الفلسطينية، لكن النصر برأي الفلسطينيين كتبت صفحاته وانتهى الأمر.
حذرت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيوني من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين داعية إلى التصعيد الشعبي والقانوني لدعم الأسرى، واستنكرت الحركة الصمت الدولي أزاء ما يحدث من انتهاكات بمعتقلات الصهاينة، مشيرة إلى استهدافهم من قبل الاحتلال بأبشع الإجراءات العقابية والعدوانية. وفندت الحركة المزاعم بشأن استجابة مصلحة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى بالكامل، وقالت إن هذه المؤسسة تسعى لحرف الرأي العام وأن الأسرى لن يستسلموا أزاء حقوقهم. فيما قالت مصادر إعلامية مطلعة أن وضع الأسرى المعاد اعتقالهم صعب للغاية وهناك قلق جدي على حياتهم. أحكم الجيش اليمني واللجان الشعبية سيطرتهم على مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء التي تعد من أبرز معاقل عصابات القاعدة وداعش الإرهابية في اليمن. وذكرت مصادر محلية أن القوات المشتركة شنت هجوما مباغتا وسريعا على المدينة انسحب على أثره الإرهابيون، مشيرة إلى دخولها مركز المديرية مع مواصلة تقدمها لتحرير بقية مناطق المدينة. من جهة أخرى نظم أهالي مدينة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مطار المدينة الدولي مطالبين برفع الحصار المفروض على المطار منذ 5 سنوات واستئناف الرحلات الجوية الإنسانية والتجارية. في غضون ذلك تفجرت الاحتجاجات جنوب اليمن الواقع تحت سيطرة قوى العدوان ومرتزقته جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانفلات الوضع الأمني. للمزيد نتوقف والتقرير التالي.
بعد تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الاحتجاجات ضد المجلس الانتقالي في عدن جنوبي اليمن وتمددها إلى حضرموت، عادت الأوضاع الأمنية لتخيم على الأجواء في المحافظة ما زاد من طين الأزمة بلة، لا سيما بعد مقتل مدني وإصابة آخرين انفجار قنبلة ألقاها مسلحون على سيارة بمنطقة الشيخ عثمان في المحافظة. مصادر محلية في عدن أكدت اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل مديريات كريتر والمعلة والقلوعة والشيخ عثمان ودار سعد والمنصورة، مشيرة إلى أن المحتجين رددوا هتافات تطالب برحيل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، كما هتفوا بشعارات ضد تحالف العدوان السعودي. وفي المقابل أطلقت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الرصاص في الهواء لتفريق المحتجين المطالبين بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، كما فرقت محتجين غاضبين في مدينة تريم بمحافظة حضرموت شرقي البلاد حاولوا إغلاق طريق دولي يربط بين اليمن وسلطنة عمان. وقالت مصادر محلية أن المحتجين أشعلوا النار في عدد من الإطارات تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
يا عدروس بادي لآخر مرة نقول لك زعافنا حضرموت، تعبنا هرمنا خلاص عبانا شي.
اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة جنوبي اليمن توعدت بعدم التهاون مع كل من يسعى إلى تهديد الأمن، وهددت بالتعامل بحزم مع المخططات التي وصفتها بالإجرامية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة. وأوضحت اللجنة الأمنية أنها وقفت أمام ما أسمتها الدعوات للعنف والفوضى من قبل المجلس الانتقالي، وحملته المسؤولية عن تلك الدعوات ونتائجها التي وصفتها بالزائفة لتمرير مخططاتها الإجرامية. وكان المجلس الانتقالي في شبوة قد دعا إلى تنظيم فعالية الأربعاء الماضي للمطالبة بتنفيذ اتفاق الرياض وطرد ما أسماه ميليشيات الإخوان من المحافظة، في إشارة إلى قوات حكومة عبد رب أبو منصور هادي.
أشاد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم بموقف سجين الرأي حسن مشامع لرفضه عرضا من السلطة الحاكمة بإطلاق سراحه مقابل شروط، ووصف سماحته ما يتعرض له مشامع بالمحنة الكبيرة بسجون النظام، مشيرا إلى رفضه حرية ذليلة، وفضل البقاء مع أخوته في زنزانات المعتقل. وكان النظام الخليفي عرض على مشامع إطلاق سراحه بعفو ملكي لكن بشروط قوبلت بالرفض من قبله، حيث أكد أنه لن يتنازل عن حقوقه الأساسية. إلى ذلك اتهم خبراء الأمم المتحدة في تقرير لهم المنامة بارتكابها انتهاكات بحق المواطنين وممارسات قمعية كالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أن اللجنة الوزارية أنجزت مشروع البيان الوزاري، مشيرة إلى أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد غدا الخميس في بعبدة لإقراره. وحسب مصادر إعلامية فقد تم اعتماد الفقرة الخاصة بحق اللبنانيين بتحرير أرضهم ورد الاعتداءات الإسرائيلية كما كانت في الحكومات السابقة. بدوره قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنه من المؤمل أن تعرض الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل لطلب نيل الثقة من أعضاء البرلمان على أساس هذا البيان الوزاري. ذكر موقع بريكينج ديفينس المختص بالشؤون العسكرية أن السعوديين يدرسون استخدام القبة الحديدية الإسرائيلية أو منظومة لاعتراض صواريخ كروز، وأكد أن الاهتمام السعودي بالأنظمة الإسرائيلية وصل إلى مرحلة متقدمة. التفاصيل في هذا التقرير. آية الله عيسى قاسم يشيد بموقف سجين الرأي البحريني حسن مشامع لرفضه إطلاق سراحه مقابل شروط. اللجنة الوزارية في لبنان تنجز مشروع البيان الوزاري، ومجلس الوزراء يعقد غدا جلسة لإقراره. تعديل وزاري في الحكومة البريطانية، وجونسون يعفي دومينيك راب من حقيبة الخارجية. وإلى التفاصيل. أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعديلا وزاريا تضمن إعفاء وزير الخارجية دومينيك راب من منصبه وتعيينه كوزير للعدل، ويأتي إعفاء راب من منصبه إثر تعرضه لانتقادات شديدة الشهر الماضي لتأجيل عودته من إجازته خارج البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان. وعين جونسون ليز تروس كوزيرة للخارجية لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة في بريطانيا بعد أن كانت تشغل منصب وزيرة التجارة. كما أقال جونسون وزراء التعليم والعدل والإسكان، فيما حافظت وزيرة الداخلية على منصبها. قال رئيس الأركان بحكومة طالبان في أفغانستان فصيح الدين مخدوم أن المشاورات حول تشكيل جيش جديد لحماية البلاد ما زالت مستمرة. وفي لقاء عقد بكابول بعد تسلمه المنصب أوضح مخدوم أن ما أسماها الجماعات المتمردة والمقاومة في البلاد سيتم القضاء عليها، مؤكدا على أنه لن يسمح لأحد بزعزعة أمن البلاد تحت أي ذريعة وفق تعبيره. دوليا أعلنت رئاسة المفوضية الأوروبية عن خططها لعقد قمة لدول التكتل لتقديم معونات إلى أفغانستان، مشيرة إلى تخصيص الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون يورو. في غضون قتل 7 جنود من القوات الباكستانية وأصيب آخرون إثر اشتباكات بالأسلحة وقعت في منطقة وزيرستان قرب الحدود الأفغانية. وذكرت مصادر عسكرية باكستانية أن تبادلا لإطلاق النار جرى بين الجيش وعناصر إرهابية عند الحزام القبلي الفاصل للحدود مع أفغانستان، مشيرة إلى مقتل 5 إرهابيين خلال القتال. يذكر أن هجمات مماثلة زادت حدتها في الآونة الأخيرة بالمناطق الشمالية الغربية المحاذية لأفغانستان، خصوصا بعد سيطرة طالبان على الحكم، في حين كثفت باكستان من إجراءاتها الاحترازية بهذه المنطقة تحسبا للمزيد من الهجمات. أفادت تقارير إعلامية بأن السودان يستعد لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني على غرار اتفاقية إبراهام التي وقعتها الإمارات والبحرين مع الكيان برعاية أمريكية. وذكرت شبكة الشرق السعودية أن استعدادات تجري لإتمام الصفقة في البيت الأبيض بحلول أكتوبر المقبل، موضحة أن مشاورات لا تزال مستمرة لاختيار الشخصيات التي ستشارك في حفل توقيع الاتفاق. وحسب الشبكة فإن الولايات المتحدة أزالت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب العام الماضي على أن توقع حكومتها اتفاقا للتطبيع مع الاحتلال، الأمر الذي وافقت عليه الخرطوم. نفذت قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز في ليبيا عمليات عسكرية برية لتمشيط مواقع الجماعات المسلحة في محيط منطقة تربو جنوب البلاد وملاحقة الخلايا الإرهابية الفارة منها. ووفقا للمكتب الإعلامي التابع لشعبة الإعلام الحربي فإن هذه العمليات العسكرية تأتي بعد تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي الليبي عدة ضربات استهدفت مواقع الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمعارضة التشادية المتمركزين على الأراضي الليبية. سياسيا تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا تقنيا يقتضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 سبتمبر. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يشدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات البلاد النووية. بعد رضوخ الاحتلال لمطالبها الحركة الأسيرة تعلق الإضراب الجماعي عن الطعام. القوات اليمنية المشتركة تسيطر على الصومعة في البيضاء ووقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء تطالب بفك الحصار عنه. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
نتابع في هذه الحلقة أيها الأكارم تسليط الضوء على المسلسلات التي أنتجت لشهر محرم الحرام، وهي تستلهم من واقعة كربلاء قيما ودروسا لتطبيقها في الزمن المعاصر، ولذلك نتوقف اليوم عند بعض من تلك المسلسلات.
أحبتنا الكرام، في وقفتنا عند نجوم سينمائية سنتعرف على الممثل الإيراني المرحوم مهدي فتحي، وفي الختام سنكون مع الشارة الختامية لمسلسل روز هاي اعتراض، أي أيام الاعتراض، والذي سنتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله. رافقونا وكونوا معنا.
أيها الأكارم، البداية مع مسلسل تلفزيوني بعنوان أفسون بمعنى الشعوذة، إخراج السيد جواد هاشمي، والذي بث عبر القناة الخامسة المعروفة بقناة طهران عام 2003 في شهر محرم الحرام لأول مرة، وهو يتناول حكاية الشاب إحسان والذي يتعرف منذ طفولته على الأعلام الحسينية والأدوات الخاصة التي تستخدم في إقامة مجالس العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، لتملأ روحه بحب الأئمة الأطهار. وبعد 16 عاما يسافر من فرنسا إلى إيران لاسترجاع حق أبيه، لأنه كان يعتقد بأن أباه قد تعرض لظلم كبير. وبعد السفر يجد أن المعمل الذي كان قد ادعى والده ملكيته في الحقيقة يعود لغيره.
يأتي إحسان إلى إيران بعد 16 عاما وما يزال يحتفظ في ذاكرته بمراسيم العزاء التي عاشها في طفولته، وبالتالي يواجه تحولا روحيا كبيرا يترك تأثيره على المشاهد. شارك في أداء الأدوار ممثلون كإيراج راد، رامبود شيكارابي، حديث فولادواند، آتش تقيبور، بوراندوخت مهيمن، أفسر أسدي وغيرهم.
باب الهوائج خودش دروس نزار مادرت قبل از مردن پارزوش برسه.
همون سفری و حرفات چیه میزنی خودم؟
نه گفتم یعنی 100 سال بعد. مرگ حقه، دست خودش مرگ. میگم که شب همین جا یه جای بگی بخواب، صبح زود بچه های ابوالفضل میان زیارت ها عاشورا بخونن، به هر صورت مزاحم خواب تو نشن.
مستمعين الكرام، مسلسل روزهاي اعتراض، أي أيام الاعتراض، إخراج حسين سهيلي زادة، هو مسلسل آخر تم إنتاجه للبث في أيام شهر محرم من الحرام، وتتناول أحداثه الوقائع التي سبقت انتصار الثورة الإسلامية، وقائع حملت جوانب قيمية كبرى كانت تنسجم مع أجواء شهر محرم من الحرام. حكاية مليئة بالأحداث، وهي تشير إلى مواجهة الناس لتحديات قيمية قبل الثورة الإسلامية ومحاولة كل واحد منهم للخلاص منها، الأمر الذي يزيح الستار عن مواقف تحظى باهتمام المتلقي، حيث استطاع المسلسل وبفعل حكاياته الفرعية والإخراج الدقيق والسيناريو الذكي وحتى موسيقاه الجميلة أن ينال حظا وافرا من اهتمام المتابعين، وقد تم بثه أكثر من مرة عبر التلفزيون الإيرانية.
شو كي أسيد أغا؟
شما نیست، طبیب کسی دیگه ایه. بذارید زخم اونقدر به چرک بشینه تا دل طبیب رو به رحم بیاره.
نمیشه دست رو دست بذاریم آقا میرزا. میخوان مسیر رودخونه رو عوض کنن.
خب این چه ربطی به شما داره؟
اگه مسیر رودخونه رو عوض کنن.
أجل مستمعينا الكرام، لقد تمكن التلفزيون الإيراني وبعد سنتين متواليتين من إنتاج مسلسلات تاريخية لشهر المحرم، تمكن من العودة إلى الأحداث المعاصرة ليخطو خطوة موفقة في هذا المضمار لم يخطها عند إنتاجه أغلب المسلسلات التي أعدها لأيام النوروز أو لشهر رمضان المبارك. شارك في أداء الأدوار ممثلون أمثال فجمان بازغي، سام درخشاني، سارة خوينيها، حبيب دهقان نسب، وعبد الرضا أكبري، ورضا توكلي، وغيرهم. مسلسل أيام الاعتراض تم إنتاجه عام 2005 من إخراج حسين سهيلي زادة ومن تأليف علي رضا معتمدي وإعداد مهران رسام، وقد بث عبر شاشة القناة الثانية ضمن 10 حلقات.
نجوم سينمائية.
في هذه الفقرة من البرنامج أيها الأكارم ندعوكم للتعرف على أحد النجوم السينمائية الإيرانيين، ألا وهو المرحوم مهدي فتحي.
روح الدعابة المتجذرة والأداء الدقيق في التفاصيل مع فن البيان الذي يترك في المتلقي التأثير العميق من الحوار حرفا بحرف هي الصفات التي ترافق تمثيل الممثل الإيراني القدير الراحل مهدي فتحي لكل شخصية. ولد الفنان الممثل الإيراني الكبير مهدي فتحي عام 1939 في طهران. كانت انطلاقته الفنية من معهد أناهيتا للتمثيل عام 1958 ليكون ممثلا مسرحيا محترفا وليلعب أدوار البطولة في مسرحيات عالمية. من خشبة المسرح انتقل مهدي فتحي في مشواره المسرحي ليجسد بعض الشخصيات المحورية في نصوص عالمية أمام كاميرا التلفاز ولسنوات عدة. بيانه الجميل أهله ليكون أستاذ فن البيان في كبرى معاهد التمثيل وكذلك كلية الفنون الدرامية بجامعة طهران، وليعتبره الخبراء واحدا من أبرز أساتذة هذا الفن في تاريخ المسرح الإيراني. خاض مهدي فتحي تجربته الأولى مع السينما في ستينيات القرن الميلادي المنصرم، ولكن احترافه الجاد والمتواصل للتمثيل أمام كاميرا الفن السابع كان من عام 1987 وفي سن 48 بدءا من فيلم التحف للمخرج إبراهيم وحيد زادة، وبعده رائعة المخرج الإيراني محمد بزرقنيا سفينة أنجليكا. لكن شهرة مهدي فتحي وتوسع دائرة محبيه من الخواص إلى عموم الناس بدأت مع تجسيده شخصية عمرو بن العاص في مسلسل الإمام علي عليه السلام، فكان المثال الحقيقي لتجسيد الشخصية السلبية التي يستشعر المتلقي فيه شرور الشخصية، لكنه يحب الممثل لجمال تمثيله وإتقانه لفنه. وكذلك كان الحال في تجسيده شخصية مدير الفندق في فيلم الرجل الثلجي رائعة داود ميرباقري السينمائية عام 1994. وبعد معاناة طويلة مع مرض عضال استسلم مهدي فتحي للقدر المحتوم ووافته المنية عام 2003، تاركا وراءه إرثا فنيا يستلهم منه شباب المسرح والسينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا بالانتقال إلى مسلسل إيراني آخر أنتج لأجواء شهر محرم الحرام، إنه مسلسل زمان الشوريدجي أي زمن الثورة للمخرج محمد علي نجفي، وهو يتناول قصة عائلة مسيحية من قبيلة بني كلب يناصر الأب الإمام علي عليه السلام في جهاده فيستشهد معه، ثم يدور الزمان ليلتحق الابن وأمه بقافلة الحسين عليه السلام المتوجهة لكربلاء العدالة ورفض الظلم، تجمع بين ثقافتين فتتحدان في الجهاد والشهادة. وتعيدنا أجواء هذا المسلسل إلى قصة فيلم يوم الواقعة الذي تمت دبلجته للعربية، ويروي قصة شاب مسيحي يشهر إسلامه كي يتزوج فتاة من قبيلة مسلمة، ولكنه يلتحق بركب الحسين عليه السلام قبل يوم من مراسم العرس. ونلاحظ في هذين العملين تأكيدا على تجاوز شخصية الإمام الحسين عليه السلام للحواجز والحدود الدينية والطائفية بالمعنى الضيق والتقليدي، وكيف أنه أصبح من خلال ثورته نقطة وصل واشتراك بين كل المتعطشين للعدالة والحق والقيم الإنسانية.
نعم مستمعينا الكرام، مسلسل زمن الثورة مسلسل يشير إلى التعددية في المذاهب والأديان، إلا أنه يربط بينها من خلال التمسك بعقيدة التوحيد وعبادة الله تعالى. لقد جاء في خلاصة حكاية المسلسل أن ثلاثة من المسيحيين الذين ينضمون إلى قافلة الإمام الحسين عليه السلام المتجهة إلى كربلاء حيث يموت الأب، وتصل الأم مع ابنها إلى كربلاء، وفي ظهيرة عاشوراء ترى الأم بعين البصيرة أن المسيح قد صلب على الرمح. ماريا عبدية سيدة مسلمة حولت بيتها إلى محل للتدريبات القتالية لأتباع الأئمة عليهم السلام، وقد ناصرت الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. عذراء فتاة مؤمنة كان أبوها راهبا نصرانيا، والتي استبصرت وسعت إلى كربلاء وقد استشهدت إلى جانب زوجها وهب. إن ما يميز هذا المسلسل عن غيره من المسلسلات الدينية التاريخية هو أنه يركز حول شخصية عدد من النساء المؤثرات في تاريخ الإسلام اللواتي خلدت أسماؤهن في واقعة كربلاء.
مستمعينا الكرام، إن مسلسل زمن الثورة يعكس حياة سيدات مثل ماريا وأم وهب وعذراء ومريم اللواتي أزيل الغطاء عن بصيرتهن، فسمعنا واعية الحسين واستغاثته فلبينا نداءه وسعينا إلى التضحية والفداء في سبيل الله. ولذلك فإنه يمكن القول إن هذا المسلسل هو ضمن المسلسلات النادرة التي أنتجت بعد الثورة الإسلامية، وهي تحكي وتركز على دور المرأة من زاوية جديدة، هي الولاء والحضور والتضحية في ساحة إنسانية دينية مثل واقعة كربلاء. إلى جانب جميع الإيجابيات التي تذكر لهذا المسلسل ومنها حضور الكبار من النجوم السينمائيين فيه، إلا أن البعض من الناقدين أشار إلى البداية الضعيفة وفقدانه الفكرة الجديدة وعدم استخدام الديكورات المتناسبة والضعف المشهود في تصميم الملابس والإكسسوارات.
أيها الأكارم، المسلسل الآخر الذي نتعرف عليه هو مسلسل زماني براي عاشقي أي زمن للحب، إخراج محمد حسين لطيفي. وقد ذكر في خلاصة المسلسل أن الحاج مرتضى هو أحد الكسبة المعروف في السوق بالإيمان وحسن السيرة، إذ تحدث له حادثة مفاجئة تغير حياته رأسا على عقب، وهو يكافح من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا. بالرغم من رأي بعض من الناقدين السينمائيين بخصوص فقدان هذا المسلسل لفكرة أو رسالة جديدة، إلا أن ما يجعل المسلسل يحظى بالمتابعة هو الاهتمام بنفس هذه المواضيع المكررة والمهمة في نفس الوقت، حتى وإن لم يشارك في فريق التمثيل نجوم سينمائيون كبار، إلا أن المخرج السيد لطيفي تمكن من إرشاد الممثلين وتجسيد أدوار موفقة.
الأمر الآخر هو أن المسلسل يتناول الكثير من القضايا الاجتماعية، إلا أنه يركز على قضايا ذات أبعاد دينية ومذهبية. بمعنى آخر، فإن ما يبحث عنه كاتب السيناريو السيد محلوجيان ومخرج المسلسل السيد لطيفي هو خلق وحدة وتلفيق منسق ومتناسب بين المعتقدات والقيم الاجتماعية والتقليدية التي تتجلى في مختلف الأجيال بقوالب متنوعة. وبالرغم من عدم تحديد الفواصل والطبقات بين أفراد المجتمع، إلا أن الأبعاد الدينية تتجلى بكل وضوح في المسلسل. وبشكل عام، فإن المسلسل يمكن اعتباره كمسلسل قيمي اجتماعي حصل على متابعة المشاهدين وإقبالهم.
نعم مستمعين الكرام، لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم فرهاد قائميان، زهرة حميدي، زهراء سعيدي، ليلى بلوكات، نفيس روشن، وكاظم هجير آزاد.
أيها الأحبة، لننتقل إلى الحوار الذي أجري مع ضيف الحلقة حول تقييمه لمستوى الأعمال والمسلسلات التي بثت هذا العام، ولماذا بحسب الناقدين أن المسلسلات الأخيرة لم تتمكن من فرض نفسها على الواقع كما حدث لمسلسلات عاشورائية قديمة مثل البراءة المفقودة أو الليلة العاشرة أو السفير أو المختار الثقفي وغيره.
سلام من الله عليكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم وبضيفي برنامجي الأستاذ الغيث جعفر الخبير السينمائي من طهران. أستاذ، حسب قول الناقدين الذين يقولون أن المسلسلات التي تم إنتاجها أخيرا لم تتمكن من فرض نفسها على الواقع كما حدث لمسلسلات عاشورائية قديمة مثل البراءة المفقودة أو الليلة العاشرة أو السفير أو المختار الثقفي وغيره، أنتم ما هو رأيكم في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع المسلسلات التي ذكرتها، يعني مسلسل الليلة العاشرة إخراج وكتابة حسن فتحي، وهذا عملاق في مجال المسلسلات الدرامية الاجتماعية ذات الطابع أحيانا التاريخي والديني، كذلك البراءة المفقودة، مسلسل كتبه أيضا مخرج كبير آخر مثل داود مير باقري. هذه أسماء لامعة للأسف، يعني لم نرى من يوازيها في القدرة والعمق في الكتابة والإبداع في الإخراج في جيل ما بعد هؤلاء المخرجين في مجال الدراما. في مجال السينما هناك مخرجين شباب كثر، لكن في مجال الدراما لا أدري، لقلة الإمكانات، لقلة الدعم الميزانية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، على أي حال لم نرى من يصل إلى مستوى هؤلاء لحد الآن، يكتب بعمق هؤلاء ويخرج بإبداع هؤلاء. والآن يعني مير باقري هو مشغول بمسلسل سليمان الفارسي، وسليمان الفارسي مسلسل يستغرق حدود 7 سنوات أو 8 سنوات لإنهائه، فهو الآن هو غارق في العمل. كذلك حسن فتحي وآخرين. هذه قضية. القضية الثانية، عموما الإنتاج للمسلسلات الدينية هو لا يستهوي المنتج في القطاع الخاص. المنتج في القطاع العام أو في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إذا أراد أن يدخل في غمار إنتاج هكذا مسلسلات يحتاج إلى ميزانية جدا كبيرة، وسيواجه تحديات اقتصادية وفقهية ودينية، وهناك من يشكل عليه، وهناك من يعني ينتقد النص أو ينتقد بعض المقاطع. لهذا الكل يحاول أن لا يدخل في مجال إنتاج مسلسلات تختص بقضية دينية أو قضية تاريخية لأسباب مختلفة منها الخلافات مثلا. فلهذا نحن نرى أنه هناك يعني إحجام من المنتجين والمخرجين في أن ينتجوا أعمال ضخمة تاريخية أو أعمال لها علاقة بواقع تاريخي معين إن كانت اجتماعية أو تاريخية. وهذه هي من يعني نقص جدا كبير وسلمة جدا كبيرة في مجال الإنتاج الفني، تحتاج إلى أن المسؤولين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يعيدون النظر الواقع، يعني لابد من أن يعيدوا النظر في مجال دعمهم للمخرجين ومنتجين الشباب بأن يخوضوا ويتجرؤوا في دخول هكذا مضامين. يعني نحن في هذا العام رأينا مسلسلات كانت مكررة، لم نرى حتى المسلسل الجديد العاشورائي الذي يتناول ملحمة عاشوراء اجتماعيا أو تاريخيا في هذا العام، كلها كانت للأسف مكررة. ويعني لابد من أن يعيدوا الحسابات، يعيدوا النظر في برامجهم، ويدعموا الشباب ويعطوهم الجرأة الكافية من خلال الدعم المالي والدعم المعنوي بأن ينتجوا هكذا أعمال وهكذا مضامين تتناول مسألة عاشوراء تاريخيا أو اجتماعيا.
نعم، وربما لقلة خبرة هؤلاء المخرجين الشباب، ألم يكن هذا أحد الأسباب أيضا؟
في مجال القطاع العام هذا القضية هذه المشكلة موجودة، لكن في مجال القطاع الخاص أو إنتاج الأعمال التي يتم بثها على مواقع البث السينمائي أو البث التلفزيوني التي تعرف اليوم في إيران بسينما المنزل، هناك مواقع مهمة مثل نموضا أو موقع فيليمو، هذه مواقع تبث مسلسلات أغلب المنتجين والمخرجين الكبار أصحاب التجربة أصحاب الإبداع الخاص في مجال الأعمال الدرامية مثل مهدويان، وهو مخرج محمد حسين مهدويان مخرج شاب صاحب خبرة جدا كبيرة، لكنه يفضل العمل في مجال القطاع الخاص، هناك يعني دعم أكبر وهناك من يمول هكذا أعمال. في القطاع الخاص لا يوجد ميل لإنتاج أعمال دينية هكذا، أعمال تحتاج دعم خاص من القطاع العام من مؤسسات الدولة. هذه القضية هناك نقص فيها، يعني لا يواجه أو لا يمنح المخرج المبدع الذي يريد أن يدخل في مجال نص ديني لا يعطى دعم كافي لينتج عملا مرموقا مهما كل أعمالتي ذكرتها.
أحسنتم كثيرا الأستاذ نيل جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، مسلسل سارغاشته أي الحيران للمخرج محمد حسين حقيقي مسلسل تلفزيوني آخر بث في أيام شهر محرم للحرام، يتناول حكاية عبيد الله ابن الحر الجعفي. فبينما كان الإمام الحسين عليه السلام متجها إلى الكوفة، خرج عبيد الله ابن الحر الجعفي منها كي لا يواجه الإمام، إلا أنه التقى بالإمام في كربلاء. لقد دعاه الإمام الحسين عليه السلام لنصرته، إلا أن عبيد الله ابن الحر رفض دعوته وترك الإمام، لكنه بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام ندم كثيرا فانضم مع قيام المختار، ولم يثبت على سبيله حيث ترك المختار والتحق بمصعب بن الزبير ضد المختار الثقافي. من الممثلين الذين شاركوا في التمثيل نذكر جلشهر سجادية، زهير ياري، عبد الرضا أكبري، أنوشيروان أرجمند، وأمير دجاكام.
در این یک سال آندی تو را خوب شناختم جابر.
به دیدار نوال رفتم، حال هم میخواهم نزد اکرمه بروم. طرحی در سر داریم که اگر به نتیجه برسد خوشبخت خواهیم شد.
توطئه‌ای که برای عبیدالله کرده ای بس نبود که عبرت بگیری؟
سکه ها را به من بده.
سکه ها را که پس نمیدهم.
امشب را باید با هم به خانه پدر برویم.
نوالی زانجا خواهد بود؟
آری.
من نمیایم.
تو میایی، چون من به تو حکم میکنم.
المسلسل الأخير الذي نتعرف عليه هو مسلسل آخرین آواز ققنوس أي الترنيم الأخير لطائر الفينيق للمخرج مسعود تيكاوار، إنتاج عام 2002، حول شاب يدعى فرهاد نشأ في أوساط عائلية ملتزمة، ومن المقرر أن يتزوج من ابنة عمه. يشرف والد فرهاد على إقامة مراسيم التعزية إحياء لمجالس العزاء الحسيني، إلا أنه وإثر إصابته بسرطان الحنجرة لم يتمكن هذا العام من المشاركة في مراسيم التعزية إثر حدوث بعض الأمور في الشركة التي يعمل بها فرهاد. يظن الأب أن ابنه فرهاد قد وقع ضحية لشبكة تهريب، ويبدأ في صراع غير متكافئ ضد عصابة إجرامية، معتمدا على دروس عاشوراء في صراع نفسي واجتماعي وعاطفي يمثل صراع الأجيال والانتماء الثقافي المطلوب. شارك في تمثيل الأدوار رضا إيران منش، شقائق فرهاني وغيرهما.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة نستمع إلى الشارة الختامية لمسلسل روزهاي اعتراض، أي أيام الاعتراض، بصوت المنشد حميد رضا تركاشواند، وهي من أعمال الموسيقار الإيراني آريا عظيم نجاد. نستمع إلى هذه الشارة مع الترجمة العربية.
يك نظر بر ابر كردم ابر باریدن گرفت، يك نظر بر یار كردم
که یار از من گره بزن به دیو
نظرت نظرة إلى الحبيب فتأوها، نظرت نظرة إلى السحاب فأمطرا، نظرت نظرة إلى الريح فتراقصت، نظرت نظرة إلى الجبل فاهتز، اتكأت على الجدار فانهال التراب على رأسي، فالويل كل الويل على من سلبني الحب. انظر إلى صفار وجهي وتذكر الخريف، قلل من مجالسة الكبار بل جالس أهل التواضع، أنا طائر سقط في فخ حبك، اذبحني أو أطعمني أو أطلق سراحي من القفص، إن جاء السحاب من القبلة فهو محمل بالمطر، إن لم يكن الملك عادلا سيزول ملكه. اسمع نصيحتي ولا تصارح أحدا، فإن الدار القريبة من الشاطئ سينهار سريعا، إن رفيقي حداد يدعي صحبة الأبرار ما زال يوقد النار بحق المساكين، لا يقوى على الفراق، إن قلبه عطوف يرمي بمطرقته على الماء أو النار ومرة على السندان.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرنا موصول لكم لحسن تواصلكم ومتابعتكم.
نشكركم أيها الأفاضل، وحتى الحلقة الجديدة من هذا البرنامج نترككم في الرعاية الإلهية. في أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق، وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس، وفيها العسف والقهر. وفيك الخير.